برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أن الحل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل عبر العودة للمسار السياسي والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له إن السراج تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو يوم الجمعة تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا. وأضاف البيان أن بومبيو أكد على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي والالتزام بنتائج مؤتمر برلين. للتعليق على هذا الموضوع معنا من طرابلس المحلل السياسي سنوسي إسماعيل. بعد التحية سيد سنوسي، لماذا يصر بومبيو على أن الحل في ليبيا سياسيا وليس عسكريا رغم ما يحدث في الميدان؟
تحية لكم طيبة. طبعا لنقل المبدأ الأساسي الذي اعتمده المجتمع الدولي منذ توقيع اتفاق السيارات أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس حل عسكري، ولكن لاحظنا حقيقة على الأقل المتابعين بأن هناك مداراة لحفتر والدول التي تدعمه، ليس هناك أي ضغوطات عليهم، فحفتر يتصرف بطريقة حقيقة فيها اعتماد على فرض الواقع بالقوة على الأرض. اعتمد هذا في بنغازي وفي درنة وفي مرزق وفي جنوب بشكل عام، وأيضا يعني في سرت، وكذلك حصاره يعني طرابلس الذي بدأ الآن يعني ينهار، وأيضا في قاعدة الوطية. يعني كل هذه المناطق اعتمد فيها حفتر على يعني لنقل معادلة صفرية، صراع صفري. يعني لن رفض حفتر جميع الحلول وجميع المحاولات التي بذلت محليا ودوليا، وكل المبادرات التي جاءت من جهات داخلية ودولية رفضها حفتر بالكامل، ولم وأصر على الاستمرار في خياره الوحيد، وهو خيار عسكري وخيار يعني تمرد مسلح.
هذا موقف حفتر سيد سنوسي، ولكن أتساءل هنا عن موقف واشنطن.
نعم، بناء على ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تشاهد ذلك وتعلم بأن حفتر ليس له أي خيارات يعني إلا خيار العنف وخيار، فهل الآن بعد أن يعني تم فك الحصار عن طرابلس والسيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية والتقدم إلى المعقل الرئيسي لحفتر في المنطقة الغربية وهو ترهونة، هذا كله يأتي في إطار عملية عاصفة السلام التي هي بالأساس عملية دفاعية عن طرابلس؟ يعني ليست، لا يمكن توجيه اللوم إلى حكومة الوفاق على أنها لم تقم بأي دور في اتجاه الحل السياسي، بالعكس، بل ان المجلس الرئاسي تقدم بالعديد من المرات بمبادرات وب يعني نداء من اجل يعني الاتجاه الى الحل السياسي ومن اجل البحث عن شريك سياسي، طبعا من غير حفتر، لان يعني حفتر خلاص يعني نتحدث هنا عن تمرد عسكري قاده واحدث به دمار كبير، وهذا الدمار ويعني قتل الكثير من المدنيين ومن الليبيين من الرجال يعني سواء كان الجيش او القوات المستنده لحكومه الوفاق، فاصبح لدينا حقيقه كم هائل من الجرائم لا يمكن التفكير في أنها يمكن أن تمر بدون محاسبة. هذا من غير حقيقة الدول التي تدعم حفتر وأحدثت يعني دمار كبير بغارات جوية.
وأيضا السراج مدعوم من تركيا، ولكن أتساءل عن يعني هل تأكيد بومبيو للسراج على رفض واشنطن للحل العسكري يمكن أن يلقى اهتمام لدى السراج وتركيا، خاصة بعد سيطرتهم على الوطية الاستراتيجية؟
هو حفتر يعني أقصد السراج رد على سيد بومبيو بأن حكومة الوفاق تقوم بصد عدوان، فإذا تم صد هذا العدوان ولو حتى بشكل سلمي عن طريق ضمانات دولية، أنا أعتقد بأن يمكن أن يكون هناك حل في هذا الاتجاه. يعني الحقيقة ليس هناك دموية أو رغبة في يعني التدمير وفي الحرب وفي الانتقام لدى قوة حكومة الوفاق. ما يوجد لدى قوة حكومة الوفاق هو دفع هذا العدوان وإنهاء التمرد المسلح واحتوائه بأي طريقة. يعني لا أعتقد بأن هناك إصرار لدى حكومة الوفاق بأن هذا التمرد مثلا يمكن لا يمكن احتوائه إلا بطريقة واحدة وهي مثلا استمرار الحرب، لأن وقف الحرب هو مصلحة بالأساس لكل الليبيين، ولكن كيف يتم ذلك بدون ضمانات دولية، بدون يعني أسس ممكن اتباعها في مثل هذه الحالات؟ ممكن أن يكون هناك تسليم لمدينة ترهونة لحكومة الوفاق بضمانات بدون أن يكون هناك حرب ولا انتقام، وهذا الأمر يمكن أن يتم بطريقة ليس من الضرورة أن يكون هناك اقتحام للمدينة ولا مثلا قتال فيها أو حصار أو ما شابه. الكل لا يتمنى ذلك. يعني بكل صراحة أقول لك بأن المصلحة العليا للشعب الليبي هي في وقف هذه الحرب، ولكن يا سيدتي إن لم يكن هناك ضمانات عدم قيام حفتر بأي مغامرة عسكرية أخرى من هذا القبيل، وكذلك بأن يكون هناك شريك سياسي حقيقي سيطرين على المنطقة الشرقية، بحيث لا يكون هناك لدينا لنقل يعني على الأقل يكون هناك احترام.
هذا ما أريد الحديث عنه. يعني البعض يقول أن هناك تفاهمات سياسية تجري في الكواليس الآن حول ليبيا، هل لديكم أي معلومات عن هذه التفاهمات إن صحت المعلومات المنشورة؟
فاعتقادي بأن هناك بالفعل كما ذكرت سيدتي بأن هناك تواصل بين عدة دول، الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا وتركيا، هناك تواصل حقيقة، ويبدو بأن هناك شيء ما يعد لليبيا. ولكن سيدتي كما ذكرت لك بأن الحرب الدفاعية عن طرابلس يعني إذا أمكن تحقيق أهدافها بشكل سلمي، فأنا أقول لك أن الليبيون لن يكرهوا أن يكون هناك حل سلمي دولي مضمون العواقب، ويكون هناك فيه احتواء التمرد المسلح بطريقه سلميه، يكون هناك فيه تسليم اسلحه قامت يعني التي تم يعني الهجوم بها على طرابلس، يكون هناك مثلا كما ترتب ضمان بمعاقبه من ارتكب جرائم حرب في هذه الحرب الطويله التي استمرت اكثر من سنه. فهذا هو الواقع الذي يعني نعيشه في ليبيا، وكلنا كما ذكرت بان مصلحه الليبيين في انهاء التمرد المسلح ووقف هذه الحرب اللعينه التي قتل بسببها الالاف من الليبيين وشرد عشرات الآلاف من ديارهم، حوالي 200,000 من سكان طرابلس فقط تم تشريدهم من ديارهم، ولا أحد يتمنى أن يكون هناك دمار أو مثلا معاناة للمدنيين في مدينة ترهونة.
نشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الليبي السيد سنوسي إسماعيل. أعربت الخارجية المصرية عن استعداد القاهرة للعودة للانخراط في المفاوضات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية. وقالت الخارجية المصرية إن أي حوار مستقبلي يجب أن يسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان. وأوضحت وزارة الخارجية في مصر أن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي أبي أحمد تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسب ما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة. لمزيد من التفاصيل معنا من القاهرة السيد حسين معلوم الخبير في الشؤون الإفريقية بعد التحية. لماذا قبلت مصر العودة للمفاوضات مع إثيوبيا رغم عدم التزام الثانية باتفاق المبادئ ومخرجات واشنطن وإصرارها على البدء في الملء تموز القادم؟
يعني بداية يعني موقف القاهرة أو الموقف المصري واضح تماما، هو محاولة إنجاز اتفاق ما بشأن سد النهضة عبر المفاوضات، لأن ربما يكون هذا هو الطريق الأكثر أمانا وأكثر استقرارا بالنسبة إلى احتياجات مصر المائية، وهو الطريق الدبلوماسي، وهو الطريق الذي تحاوله مصر منذ فترة طويلة، خاصة بعد مسألة اجتماعات واشنطن، وخصوصا بعد أن حصل تغير وإن كان طفيفا لكنه ملحوظ في الموقف السوداني بشأن سد النهضة.
ولكن ما الضمانات التي يجب توفرها في الجولة الجديدة من قبل الجانب الإثيوبي؟
يعني أنا في اعتقادي أن الضمانات تكمن في إنجاز اتفاق بشكل ما عبر إشراف دولي، خاصة بعد أن تغير الموقف السوداني الذي كان إلى حد ما كبير ينحاز إلى وجهة النظر الإثيوبية، إلا أنه الآن وإن كان لا يحمل قدرا كبيرا من وجهة النظر المصرية، إلا أنه أصبح في موقف يمكن القول بأنه تقريبا متوازن حازم، خاصة بالنسبة لمصالح السودان المائية، ويقترب كثيرا من وجهة النظر المصرية قياسا إلى احتياجات مصر المائية. وبالتالي فإن إنجاز اتفاق برعاية دولية يمكن أن يتيح قدرا من الالتزام تجاه مسألة وإشكاليات سد النهضة، على الأقل من منظور أن إثيوبيا وإن كانت أعلنت أنها سوف تبدأ الملء في خلال يعني يوليو القادم أو بدايات يوليو، إلا أنها أيضا لا ننسى أن هناك انتخابات في إثيوبيا ممكن أن تؤثر على مستقبل الحكومة الإثيوبية. وبالتالي فمن مصلحة مصر أن تضغط في اتجاه المفاوضات في هذه الفترة.
السؤال، ماذا فعلت واشنطن والبنك الدولي مع انسحاب إثيوبيا من جولة المباحثات السابقة حتى يستمر تعويل القاهرة على الوساطة الدولية؟
يعني أنا شايف أن مصر لا تمتلك غير هذا الطريق أو طريق آخر. يعني عندما ترسل مصر برسالة واضحة إلى مجلس الأمن الدولي فإن هذه الرسالة لها مغزى واضح. وبالتالي فإن من مصلحة القوى الكبرى على الأقل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة إلى روسيا أيضا وبالنسبة إلى قوى فاعلة مثل الصين التي لها علاقات جيدة مع إثيوبيا، إن كانت الآن في بسبب أزمة كورونا ربما يكون المسألة أقل حدة، إلا أني أنا مش مسألة أن أنا أعول على الإشراف الدولي، لكن هناك ضرورة للإشراف الدولي لأن إثيوبيا تراجعت أكثر من مرة بالنسبة إلى مفاوضات، أكثر من جولة مفاوضات تتراجع عنها إثيوبيا وتنسحب منها إثيوبيا وأخرها المفاوضات التي تمت في واشنطن. وبالتالي ما الضمان لكي تلتزم إثيوبيا، خاصة وأنها تضرب بعرض الحائط مصالح مصر المائية ولا تهتم حتى بالسلوك المصري المحتمل، وبالتالي لابد من إشراف دولي أو يمكن أن يكون هناك تصرف آخر. وأنا في اعتقادي أن المسألة الحاسمة هنا هو أنه إذا لم تنجز يتم إنجاز مفاوضات ويتم إنجاز اتفاق برعاية دولية خاصة من قوى كبرى مثل روسيا مثلا مثل الصين مثلا لن يكون هناك إنجاز، وبالتالي سوف ندخل في مسالك أخرى أعتقد أنها لا توفر الأمن والأمان لا لإثيوبيا ولا إلى مصر.
ذكرت عدة مرات سيد حسين موقف السودان، والآن فعلا هو قريب من مصر هذه المرة، هل سيكون له تأثير بالفعل داخل المباحثات القادمة؟
تعتقد أنه سوف يكون له تأثير، خاصة إذا لوحت مصر ببعض الاحتياجات السودانية. هناك احتياج سوداني شديد إلى مسألة الكهرباء، هناك احتياج سوداني شديد إلى مسألة الخبرة الزراعية، وبالتالي لو أنجزت مصر مع السودان مسألة الكهرباء هيتغير الموقف السوداني أكثر وأكثر ويقترب من الموقف المصري. وهنا المفاوضات الثلاثية عندما يكون هناك، ما كان يشجع إثيوبيا هو أن الموقف السوداني كان ينحاز إلى الجانب الإثيوبي. في اعتقادي أن لو تم إنجاز اتفاق ما بين مصر والسودان ستضطر إثيوبيا بشكل ما إلى القبول بالمفاوضات وإنجاز اتفاقية بهذا الشكل، خاصة وأن دول حوض النيل لا تنحاز تماما إلى وجهة النظر الإثيوبية. هناك دول في حوض النيل يعني تقف موقف متوازن وربما تقترب من موقف مصر من مسألة سد النهضة واحتياجاتها المائية.
شكرا جزيلا السيد حسين معلوم الخبير في الشؤون الأفريقية، كنت معنا من القاهرة. طلب أعضاء في حركة النهضة التونسية رئيسهم راشد الغنوشي الذي يقود كذلك البرلمان التونسي بالتنحي عن رئاسته قبل نهاية العام الحالي، في مؤشر على تصاعد حالة الغضب والاختناق الناجمة عن طموحات رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي عمر طويلا في قيادتها. ودعا الموقعون على بيان صادر عن جبهة تدعى الوحدة والتجديد إلى ضرورة عقد المؤتمر في أجله القانونية على ألا يتجاوز ذلك نهاية 2020. يأتي ذلك في وقت يدفع فيه رئيس الحركة راشد الغنوشي باتجاه تأجيل المؤتمر الذي سينظر في خلافته على رأس الحزب، بدعوى أن الظرفية لا تسمح بانتقال قيادي في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد. وتداولت أنباء عن وجود نية لدى الغنوشي للبقاء على رأس حزب النهضة لولاية أخرى رغم معارضة القوانين الداخلية للحزب التي تنهي عهدته في شهر مايو الحالي. لمزيد من الإيضاح معنا الدكتور فريد العليبي المحلل السياسي التونسي. بعد التحية دكتور فريد، أعضاء في حركة النهضة يطالبون الغنوشي بالتنحي، ما الذي يجري داخل الحركة وهل بالفعل تصاعدت حالة الغضب لمرحلة يصعب احتوائها؟
ونعم يعني هذه الحالة متواصلة منذ فترة على النحو الذي هنا أصبحت فيه شقوق مختلفة ضمن حزب حركة النهضة، وهذه الشقوق الآن تتصارع فيما بينها، وذلك يهدد بالمزيد من التبعات خلال الأيام القادمة.
البيان دكتور فريد صدر عن جبهة تدعى الوحدة والتجديد، هل لديكم أي معلومات عنها وعن من يتزعمها؟
هذه الجبهة مكونة من قيادات ضمن حركة النهضة، من بينهم وزير الصحة الحالي، بمعنى أنها تتكون من قوى مؤثرة ضمن الحركة، وهذه القوى تبتغي ما يلي: أن يحدث أو أن يجري مؤتمر الحركة في بانه أي خلال هذا العام، هذا من جهة، ثم من جهة ثانية وهذا هو الأساسي في ما تطالب به هذه الجبهة، هو أن لا يترشح السيد راشد الغنوشي مرة ثانية لرئاسة حزب حركة النهضة باعتبار أن النظام الداخلي لا يخول له ذلك.
ختاما، الموقف القانوني للغنوشي إذا قرر الاستمرار على الحزب ضاربا باللوائح التنظيمية عرض الحائط، وكيف سيكون موقف أعضاء الحركة وقتها؟
سوف يكون على النحو التالي، يعني ربما تشهد الحركة وقتها انشقاقا كبيرا، أي يخرج من قمها، يخرج عنها حزب آخر، حركة جديدة. بالنظر إلى ما يلي، يعني هناك قيادات ضمن حركة النهضة استقالت في الآونة الأخيرة وعبرت عن غضبها بصورة صريحة، بل إنها كشفت حقائق كثيرة حول ما يجري داخل حركة النهضة، وذلك الذي يجري عنوانه الكبير هو تسلط راشد الغنوشي على الحركة، ديكتاتوريته، هناك فساد يعني في مجالات مختلفة، ويتهم السيد راشد الغنوشي بكونه يمكن لعائلته القريبة من حيث الاستئثار بمواقع النفوذ ضمن هذه الحركة.
الدكتور فريد العليبي المحلل السياسي التونسي، نشكرك شكرا جزيلا.